بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت 27 من شهر شوال لعام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق 23 من شهر أغسطس لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 95 من دروس شرح هذا الكتاب المبارك الذي هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي يلاقي الهجمة الشرسة في هذه الأيام من ثلة من السفهاء الذين لا يعرفون قدر العلم ولا قدر أهل العلم، وإنما وجدوا فرصة من الحرية المزيفة للطعن في أصول الدين وفي القنطرة التي وصلت الشريعة إلينا عن طريقها، فإن الطعن في البخاري هو طعن في الأصل الثاني من أصول الدين وأصول الإسلام والوحي الثاني، فإن القرآن هو الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني، وأصح كتب السنة المشرفة وهذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري، والذي قيل في مدح مؤلفه قال المناوي رحمه الله تعالى عنه عن البخاري محمد بن إسماعيل البخاري قال عنه: زين الأمة وافتخار الأئمة، صاحب أصح الكتب بعد القرآن، ساحب ذيل الفضل على مر الزمان، يعني الذي يسحب ذيل الفضل على مر الزمان، الذي قال فيه إمام الأئمة ابن خزيمة، ابن خزيمة إمام الأئمة ابن خزيمة يقول عن البخاري: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه. ابن خزيمة شيخ الإسلام يلقب دائما بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة، يقول عن محمد بن إسماعيل البخاري: ليس تحت أديم السماء أحد أعلم بالحديث منه. وقال بعضهم: إنه من آيات الله التي تمشي على وجه الأرض، يعني قالوا عن البخاري إنه من آيات الله التي تمشي على وجه الأرض. وقال الذهبي: كان من أفراد العالم، يعني من أفذاذ العالم مع الدين والورع والمتانة، كان البخاري من أفذاذ هذا العالم. ويأتي من يتكلم ويقول إن هذه مسخرة، الأخذ بكتاب البخاري مسخرة، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ ما هو موقعك من الإعراب؟ ما موقعك في الشريعة؟ ما موقعك بين العلماء؟ يا ليتك تبين وجها من الوجوه التي يجاب عن البخاري فيها، لكن هذا الكلام كلام ساقط يلقى على عواهنه، يقول هذه مسخرة، الأخذ بهذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحة ما فيه إلا الأحرف التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني، إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا تلك الأحرف، يأتي إنسان ليس له موقع من العلم ولا من الإعراب يقول هذه مسخرة. أين كنت ومن أين أتيت وما موقعك من العلم حتى نرد عليك؟ وهل هناك شيء معين تذكره نرد عليك فيه؟ هل أنت من أهل الحديث؟ هل أنت من أهل العلم؟ إذا جئنا لطبيب قام بإجراء عملية جراحية وأردنا أن نحكم على تلك العملية هل هي ناجحة أم لا، فإننا نأتي بالأطباء أصحاب هذا الفن وأصحاب هذا الشأن، نقول لهم ما رأيكم في هذه العملية، فيقولون ناجحة بنسبة كذا. إذا وجدنا بيتا بناه أحد المهندسين ونريد أن نعرف هل هذا البناء سليم أم البيت فيه ميول أو نحو ذلك، نأتي بالمهندسين ليحكموا. لا يصح أن نأتي بالمهندسين ليحكموا على الطبيب هل العملية ناجحة أم لا، ولا صح أن نأتي بالأطباء ليحكموا على عمل المهندس هل هذا البناء صحيح أم لا. فأهل كل فن هم أعلم به من غيرهم. فإذا أردنا أن نحكم على حديث من الأحاديث أو على كتاب من كتب السنة، فليحكم أهل هذا الفن على ذلك الكتاب أو على ذلك الحديث. فهل ذلك الذي يتكلم أصلا من أهل العلم، وهل هو من أهل الحديث، وهل يعرف شيئا عن الحديث؟ علم الحديث العلم الذي قيل فيه أنه لا يقبل المشاركة لاتساع فروعه. وهل إذا أحببنا لهذا الشخص أن نفهمه أن ما يقوله هو هذيان، هل سنعلمه علوم الحديث أولا؟ كيف سنناقش ذلك الشخص وهو لا يفقه شيئا عن السنة؟ هل سنعلمه أولا المصطلح؟ هل سنعلمه التخريج؟ هل سنناقشه في الرواه؟ هل سنعلمه بقواعد الجرح والتعديل؟ هل سنعرفه كتب السنن كيف كتبت وما شروطها ومتى كتبت؟ كيف ستناقش مع هذا الشخص وكيف ترد عليه؟ لأن بعض الناس يقول يجب أن نرد على هؤلاء. الرد على هؤلاء يكون ردا عاما مجملا، لأنهم لم يبينوا شيئا محددا، وإلا لابد أن يجلسوا في مقاعد الدراسة حتى يتعلموا علم الحديث وفروع علم الحديث، وكيف تكتب الأسانيد، وكيف يحكم على الأسانيد، وكيف تروى، وكيف كتب البخاري هذا الكتاب في 16 عاما، وكان لا يكتب حديثا حتى يصلي ركعتين، وأجمعت الأمة طوال هذه السنين منذ وفاة البخاري، وقد توفي البخاري في سنة 256، وولد في سنة 194، وقد قيل في ذلك ولد في صدق ومات في نور، يعني من حساب الجمل ولد في صدق ومات في نور. هذه إذا جئت تحسب بحساب الجمل، كلمة صدق التي تكلمنا على حساب الجمل من قبل أن أبجد هوز كل حرف له رقم، تجد أنه ولد بصدق، يعني ولد في سنة 194، ومات في نور، يعني مات في سنة 256 كما ذكرت قبل قليل. يعني وهذا من يعني عجائب الكلام ومحاسن الكلام، وقاله الإمام ابن الكمال: ولد في صدق ومات في نور. قالوا في مدح هذا الكتاب العظيم كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، لما خط يعني لما كتب إلا بماء الذهب. صحيح البخاري لو أنصفوه، يعني لو أنصفناه لما كتبناه إلا بماء الذهب، لنكتبه بهذا الحبر العادي. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق بين الهدى والعمى، يبين لك الفرق بين الضلالة والغواية والهداية بالسنة. هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد دون العنى والعطب، يعني سد منيع حتى لا تسقط في العطب وفي المهلكة. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون مثل الشهب أمام متون لها كالشهب. أسانيد مثل نجوم السماء في الإضاءة وفي القوة وفي الوضوح وفي النقاء. بها قام ميزان دين الرسول، بهذه الأسانيد وهذه المتون قام ميزان دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ودان به العجم بعد العرب، يعني أخذ بهذا الكتاب العرب والعجم وعمل به العرب والعجم من خراسان إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يقول: حجاب من النار لا شك فيه، وفي بعض النسخ حجاب من النور لا شك فيه، يميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى. ستر كأنه ستارة رقيقة، لأن هذا كلامه عليه السلام كلامه. وستر رقيق إلى المصطفى ونور مبين لكشف الريب. وجاء في طبقات الشافعية أيضا يمدح البخاري، أحدهم يقول: على عن المدح، يعني صحيح البخاري على عن المدح، حتى ما يزان به كأنما المدح من مقداره يضعه، يعني لا ينفع معه المدح لأنه أكبر من المدح، فإذا مدحناه كأننا ننزل من قيمته. على عن المدح حتى ما يزان به كأنما المدح من مقداره يضعه. له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، يعني صحيح البخاري يتلو القرآن الكريم، يأتي بعد القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، والصحيح البخاري هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا. يقول: له الكتاب الذي يتلو الكتاب، يتلو الكتاب هدى، هدي السيادة طوضا ليس ينصدع، يعني كالجبل لا ينصدع أبدا مهما تكلم هؤلاء. وقبل هؤلاء تكلم كثير، تكلم أبو ريا ورد عليه في أباطيل أبي ريا، وسنين طويلة يتكلم هؤلاء، وأولئك من المعتزلة والعقلانيين، وهو جبل لا ينصدع ولا يتحرك من مكانه، ولا زالت مكانته مكان صحيح البخاري صامدة وظاهرة وصلبة في قلب كل مسلم. طوضا ليس ينصدع، لا يتأثر بهذا الكلام. الجامع المانع، الجامع المانع الدين القويم وسنة الشريعة أن تغتالها البدع، يعني هذا الكتاب يمنع هذا الدين أن تدخل عليه البدع، ويمنع هذه الشريعة أن تغتالها البدع وأن تدخلها البدع. لماذا؟ هو فيصل بين السنة والبدعة، حديثه ضياء ونور وهدى. إذا أردت السنة فاذهب إليه، خذها سنة نقية صافية. يقول: قاصي المراتب دان الفضل تحسبه كالشمس يبدو سناها حين ترتفع. قاصي المراتب، مرتبته عالية جدا، تحسبه كالشمس. طب إذا جاءت ذبابة تريد أن تقترب من الشمس فإنها ستحترق، وأمر هؤلاء هكذا، فهم كالذباب يريدون أن يقفوا على وجه الشمس، فسرعان ما يحترق هؤلاء ويسقطون. كما قال ابن القيم: هم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني؟ هل أحد يخاف من الذباب؟ مهما تكالب عليه الذباب؟ الجواب لا. فهؤلاء ذباب يريدون أن يقفوا على وجه الشمس، فسرعان ما يحترقون بنورها وضوئها وشعاعها. يقول: كالشمس يبدو سناها حين ترتفع، ذلت رقاب جماهير الأنام له، ذلت رقاب جماهير الأنام له. فكلهم وهو عال فيهم خضعوا، يعني خضعوا له. كل أمة الإسلام خضع في هذا الكتاب، ولم يتكلم فيه إلا السفهاء الذبان الذين ليس لهم رأي وليس لهم مكانة عند الناس. ذلت رقاب جماهير الأنام له، فكلهم وهو عال فيهم خضعوا، عال فيهم خضعوا له. ثم يختم ذلك بقوله: لا تسمعن حديث الحاسدين له، فإن ذلك موضوع ومنقطع. لا تسمع لهؤلاء الحاسدين، فحديثهم لا صحة له، ومنقطع وموضوع ولا أصل له. إذا كان هذا كلام قاله أئمة الدين في الرجل وفي كتابه، عندما يقول هذا الكلام إمام الأئمة ابن خزيمة عن الرجل البخاري والذهبي، ثم غيرهما يقول ذلك عن كتابه فضلا عن إجماع الأمة، فكيف ننصت لهؤلاء أولئك؟ فالنصيحة ألا يرهق الإنسان سمعه ويؤذي سمعه بالاستماع لأولئك، كما قلت. أما الرد عليهم فيكون ردا إجماليا، لأنك ماذا ستقول لهؤلاء؟ تقول له: قبل أن أناقشك تعال واجلس في مقاعد الدراسة حتى تتعلم كيف تحكم على الأحاديث وكيف تحكم على الأسانيد. والذي يغيظ أعداء الإسلام هو الأسانيد، لأن الأسناد ميزة هذه الأمة، الأسانيد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. سل النصارى وسل اليهود، قل لهم: هاتوا لنا 10 أسانيد من كتبكم أو مما تروونه عن أنبيائكم. لا يستطيعون أن يأتوا لك ب5 أسانيد فضلا عن 10. فيغيظهم أسانيد مثل النجوم: حدثنا وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. هذا الذي يغيظهم، لأنهم لا يجدون، لا نقول 10 معشار ذلك، ولكن لا يجدون عدد اليد الواحدة من أسانيد لأنبيائهم أو لكتبهم. فلذلك يسلطون كل فترة أمثال أولئك العلمانيين والمستشرقين ليطعنوا في أصح الكتب وليطعنوا في صاحب الصحيح. وإنما أراد الله جل وعلا أن يستمر العمل وتستمر الحسنات للبخاري ولإخوانه من المحدثين حتى بعد مماتهم بكلام هؤلاء فيهم، كما قيل ذلك في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذن هؤلاء لا ينفع النقاش معهم، لأنهم ليسوا من أهل الفن، وكما هو مشهور عن الشافعي مما ذكرناه مرارا، لأن أناقش 100 عالم فأغلبهم أيسر من أن أناقش جاهلا فيغلبني. لماذا؟ ستقول له: تعالى نبدأ من الأول، 1+1=2. يقول لك: لا، هذا الكلام أنا لا أعترف به، 1+1=3. ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تستمر في مناقشة؟ لا تستمر، خلاص انتهت المناقشة، انتهت المناقشة. تقول له: الحديث الصحيح له 5 شروط. يقول لك لا، ليس 5 شروط، الحديث الصحيح له شرطان فقط، خلاص انتهت المناقشة. فكما قلت لا تنفع المناقشة إلا مع أناس من أهل الفن ومن أهل العلم ومن أهل التخصص، حتى يتفقوا معك على القواعد. فإذا جئت لأناس لا يعرفون القواعد أصلا ولا يفقهونها فلا مجال للمناقشة، فهي مناقشة ساقطة. فأرح واسترح. فلذلك الإمام أحمد قيل له: لماذا لا ترد على فلان وعلى فلان؟ قال: إنما نرد على من قل خطأه، أما من كان كلامه كله أخطاء كيف ترد عليه؟ كلامه كله هذيان في هذيان كيف ترد عليه؟ فهذا حله أن يهمل ويترك تماما ولا يلتفت إليه. وهؤلاء كما قلت أمثال الذين يتكلمون على البخاري وعلى صحيحه في الفضائيات وفي الصحف والمجلات. فأرح نفسك منهم واسترح، والله جل وعلا من ورائهم محيط. هذا هو اليوم الدرس إن شاء الله 95 كما قلت من دروس شرح كتاب البخاري، وما زلنا في كتاب الإيمان. ومعنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الباب 31، باب الصلاة من الإيمان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوانه من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب الصلاة من الإيمان، مناسبته لما سبق أن البخاري يعدد أمور الإيمان، وذكر لنا في الأبواب التي سبقت هذا الباب ذكر الجهاد، وذكر قيام رمضان، وذكر صيام رمضان، وذكر قيام ليلة القدر إلى غير ذلك. فهذا نموذج آخر ونوع آخر وأحد أفراد الإيمان، وهي الصلاة. وأراد بذلك أن يرد على الجهمية والمرجئة، أراد أن يرد على الجهمية والمرجئة. قال ابن بطال هذه حجة قاطعة، ابن بطال أحد شراح البخاري، يقول هذه حجة، هذه الآية التي ذكرها وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه حجة قاطعة على الجهمية والمرجئة، حيث قالوا إن الأعمال والفرائض لا تسمى إيمانا. قالوا الأعمال مطلوبة لكنها ليست من الإيمان، والفرائض مطلوبة لكنها ليست داخلة في الإيمان. يقول هو خلاف النص، لأن الله سبحانه سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، كما سنشرح إن شاء الله الآية الآن. ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في صلاتهم إلى بيت المقدس. إذا البخاري انتهى كلام المطال. إذا البخاري يريد الآن أن يقرر أصلا من أصول أهل السنة، وهو أن العمل من الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان، وسبق أن ذكر في أول كتاب الإيمان أن الإيمان قول وعمل أو قول وفعل، وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. أحيانا نحن نكرر الكلام الذي ذكرناه لأن بعض الناس يأتي جديدا ويكون بعض الطلاب جدد فلم يكونوا معنا في أول الكلام من سنة أو سنتين أو ثلاث، فذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا الإيمان عند أهل السنة. فالعمل عند أهل السنة جزء من الإيمان. والصلاة التي ذكرها هنا باب الصلاة من الإيمان مشتملة على القول والعمل والنية. الصلاة تجمع هذه الثلاثة، الصلاة لابد فيها من النية والاعتقاد، ولابد فيها من القول، قول اللسان، ومن ذلك قراءة الفاتحة والتكبير والأمور الواجبة وعمل الجوارح من السجود والركوع والرفع إلى والقيام كما هو معروف. فالصلاة من الإيمان لأنها مشتملة على أمور الإيمان، وكذلك الصلاة الشرعية الصحيحة لا تصدر إلا عن مؤمن. الصلاة الصحيحة المقبولة لا تصدر إلا عن مؤمن، فصلاة المنافق لا تصح ولا تقبل، وإن كان أتى بها في الظاهر وأتى بشروطها لكنها غير مقبولة عند الله جل وعلا. والبخاري هنا ذكر الصلاة وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. والخلاف بين أهل العلم معروف في حكم تارك الصلاة، منهم من يقول تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، ويستدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، فعلق الأخوة الدينية بهذين الأمرين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلذلك بعض أهل العلم، وهذه مسألة ذكرناها بالتفصيل من قبل، يقولون تارك الصلاة كسلا وتهاونا يخرج من الدين لهذه الآية ولغيرها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلذلك البخاري أتى بهذا الباب وهذه الترجمة لعظم أمر الصلاة، وقد جاءت الآيات أيضا والأدلة التي تبين أن الصلاة من الإيمان، كما في سورة الأنفال في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآيات تدل على أن الصلاة من الإيمان، وعلى أن إقام الصلاة من الإيمان. وفي هذا كله إرشاد لنا للحفاظ على هذه الصلاة. الصلاة كما جاء في الأثر خير ما يصنع الناس، الصلاة خير موضوع، فإن أحسنوا فيها فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالإنسان يحافظ على الصلاة ويحافظ على إقامة الصلاة، ويعلم أنها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. البخاري استدل بآية من كتاب الله جل وعلا ثم عقبها بالحديث، قال: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. هذه الآية من سورة البقرة، الآية رقم 143، قبلها قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. سيقول السفهاء يعني الجهلاء الجهال من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والقائلون هذا الكلام قيل هم اليهود وهم جهال فعلا، وقيل هم المنافقون، وقيل هم مشركو العرب. قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا ترك المسلمون القبل التي كانوا عليها، حيث كان يصلي المسلمون إلى بيت المقدس في أول أمر. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس في مكة، وعندما أتوا المدينة لمدة 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام في مكة. فتكلم السفهاء: لماذا تحول المسلمون عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وبدأوا يتكلمون، وحصل هناك تشكيك لبعض الناس الذين كان إيمانهم مذبذبا، فوجد المنافقون فرصة للكلام، فربنا جل وعلا أجاب في هذه الآيات عن هذه الاعتراضات، وبين كشف هذه الشبهة، وصف هؤلاء جميعا بالسفهاء، وصف هؤلاء جميعا بالسفهاء، فأجابهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب. الرب جل وعلا يملك المشارق والمغارب، فحيثما أمر بالتوجه فالجميع له، سواء أمرك أن تتوجه إلى بيت المقدس أو إلى غيره، فالجميع ملك له جل وعلا، يأمر بما شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. إذا كان لله جل وعلا المشارق والمغارب فما العجب في ذلك؟ إذا أمركم أولا بالتوجه لبيت المقدس ثم نسخ ذلك وأرجعكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، قبلة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وهي الكعبة، ما العجب في ذلك؟ ليس في ذلك عجب إلا عند السفهاء الذين لا عقل عندهم، سفخاء وسفهاء العقول، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة النبوية للمدينة، في نصف شهر رجب حصل هذا التحويل، حصل هذا التحويل، كما هو الراجح عند الجمهور وكما ذكره الحافظ في الفتح. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة تطلق على معان منها الجماعة، تطلق الأمة ويراد بها الدين، وتطلق الأمة ويراد بها القدوة، تطلق الأمة ويراد بها الزمان كما في قوله: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمان، وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية أتيت بها من أولها لننبه على مسألة عظيمة، وهي وسطية هذه الأمة، وأن هذه الأمة هي أمة وسط، عدول، خيار، الله جل وعلا اختارها من بين الأمم جميعا، من بين الأمم جميعا، فهي أمة الوسط وأمة الوسطية. وذكرنا في الدرسين الماضيين أمرا آخر، وهي أن هذه الأمة وأن هذا الدين دين سهل وحنيف ودين يسر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ملة إبراهيم السمحة السهلة، وهذا الأصل قررناه في الدروس الماضية. معنى اليوم أصل آخر عظيم، وهو تقرير وسطية هذه الأمة، وأن هذه الأمة خير الأمم وأعدل الأمم، لذلك الله جل وعلا جعلها شهيدة على الأمم، تشهد يوم القيامة على الأمم السابقة كما سيأتي الآن، فتنتبه لهذا. إذن نحن نقرر الآن وسطية هذه الأمة المحمدية، أمة القرآن الكريم، أمة الرسول الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، اللام هنا للتعليل، والشهداء جمع شهيد، ويكون الرسول عليكم شهيدا، الرسول سيزكيكم لأنكم أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اللي هي القبلة الأولى نحو بيت المقدس، وجعلنا هذا التحويل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المقصود هنا إلا لنعلم علما نجازي عليه ثوابا أو عقابا، وإلا فالله جل وعلا يعلم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن المقصود هنا بالعلم علم يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الثواب والعقاب. وبعض العلماء يقول علم الظهور، الله جل وعلا كتبه لكن هنا أراد أن يظهر علمه. وبعض العلماء يقول لنعلمه موجودا بعد أن علمناه سيوجد، وذكرنا هذا بالتفصيل في دروس الطحوية في مسألة القدر. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ينقلب على عقبيه يرجع للوراء فيرتد والعياذ بالله. إذن هذا النسخ الذي حصل امتحان وابتلاء، والله جل وعلا يبتلي ويمتحن بما شاء، يمتحن بالغنى، يمتحن بالفقر، يمتحن بالعلم، يمتحن بالنسخ، مثل ما عندنا الآن امتحان لأصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب القلوب المريضة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يقول هذا الدين الحمد لله كلما التزمنا به وعرفناه لازلنا في خير، وإن أصابه شر أو غير خير انقلب على وجهه وانقلب على عقبيه والعياذ بالله وارتد. يعني طالما الخير بيأتيه يقول ده الدين هذا كويس، وإذا حصل له محنة يقول لا ده احنا من يوم ما دخلنا هذا الدين ونحن في بلاء. فإذا الله جل وعلا له الحكمة البالغة، جل وعلا يصفي صفوف المؤمنين من الأدعياء ومن المنافقين، ويهذب المؤمنين من المنافقين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة هي الابتلاء والاختبار، ومن ذلك ما نحن فيه، الابتلاء بتحويل القبلة. فمن الناس من انقلب على عقبيه لضعف إيمانه ولكثرة شكوكه والعياذ بالله. قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كان هذا التحويل لأمر كبير، إلا على الذين هدى الله وهم أهل الإيمان الذين ثبتوا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا هو الشاهد، هذا الذي ذكره البخاري عندكم في الترجمة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. روى الحاكم علي بن عباس أنه قال يضيع إيمانكم يعني صلاتكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. البخاري هنا ذكرها في الترجمة وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال صلاتكم عند البيت. قبل أن نذكر مراد البخاري بقوله صلاتكم عند البيت، قول وما كان الله ليضيع إيمانكم هناك أقوال المفسرين في تفسيرها. القول الأول الذي ذكرته وما كان الله ليضيع صلاتكم، يعني صلاتكم عند بيت إلى بيت المقدس التي صليتموها في مكة وفي أول دخولكم المدينة، الله جل وعلا لن يضيعها بل سيحاسبكم ويجازيكم ويثيبكم عليها. إذن القول الأول وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. القول الثاني وما كان الله ليضيع إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعكم له وتصديقكم به، فإن ذلك لن يضيع سواء من الذين ماتوا قبل تحويل القبلة أو من الذين بقوا بعد ذلك. أو وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني يضيع ثوابكم على الإيمان. هذه أقوال وكلها تدخل في المعنى الصحيح، وقدم هنا تفسير ابن عباس لأنه أعلم الأمة بالتأويل وهو ترجمان القرآن، وكل الأقوال الباقية صحيحة، ولكن البخاري أتى هنا بتفسير ابن عباس لأنه شاهد لما أراد. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فدل على أن الصلاة من الإيمان، وعبر بالكل عن الجزء، الكل الذي هو الإيمان والصلاة جزء، فأطلق الكل وأراد به الجزء. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود هنا الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة من أعمال الإيمان، وكما قلت هي أعظم أعمال الإيمان بعد الشهادتين على ما ذكرناه قبل قليل. البخاري قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت، عند البيت. فأشكل على كثير من الشراح كيف صلاتهم عند البيت، والمقصود أن تقول صلاتهم نحو بيت المقدس وليس المقصود الصلاة إلى الكعبة، لأن الصلاة إلى الكعبة حصلت بعد ذلك. فمن الأجوبة الجميلة الواضحة التي ذكرها الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، عندما يتجه إلى بيت المقدس يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني تكون اليمن جهة الخلف، يصلي بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، يصلي بين ركنين، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس عندما يتجه للشام، فلا يستدبر الكعبة بل تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فهذا معنى قول البخاري صلاتكم عند البيت، يعني عند الكعبة متجهين إلى بيت المقدس، عند الكعبة متجهين إلى بيت المقدس، فإن الله جل وعلا لن يضيع هذه الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس في مكة وفي أول مجيئكم المدينة، بل سيجزيكم عليها أعظم الجزاء وأعظم الثواب. الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى يفسر كلمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول الوسط في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدورة. أنا أردت أقول هذا الكلام لأبين لكم يعني عمق علم علماء الإسلام حتى في الأمور الحسابية، والذي كما قلت في الدرس الماضي أخذه الغرب بعد ذلك وصنع به علوما. هذا الآن مفسر الراغب الأصبهاني، مفسر وعالم باللغة. استمع الآن في تفسير كلمة الوسط: كذلك جعلناكم أمة وسطا. هو يريد يتكلم على الآن الوسط بالنسبة للأمر المدور والوسط في الأمر المطول. يعني إذا كان عندك شيء طويل أين وسطه؟ وإذا كان عندك شيء مستدير أين وسطه؟ الوسط يقول في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدورة، يعني في الدائرة، ومن الطرفين في المطول. ثم يشرح يقول كالنقطة من الدائرة، النقطة في الدائرة تعتبر في الوسط. لماذا؟ لأن كل المسافات المتجهة إلى النقطة متساوية. طب هذا بالنسبة للدائرة. يقول ولسان الميزان من العمود، لسان الميزان من العمود، يكون لابد أن يكون من اليمين لنقطة اللسان متساوية مع نقطة مع العمود إلى الجهة الثانية. انت يعني انظر إلى تعبيرات علماء الإسلام ودقة فهمهم للعلوم، وكان منهم من يكتب في هذا وفي هذا، يكتب في الرياضيات ويكتب في التفسير، ويوجد من هؤلاء أمم وجماعات. يقول ومن الطرفين في المطول، انتشر كان في الفترة الماضية كلام لبعض يعني الناس يقولون نحن من نقف من الجميع على مسافة واحدة، على مسافة واحدة، هذا نفس الكلام يعني في الوسط، لأن يعني لا يكون ذلك إلا في الوسط. إذا وقفت في الوسط فأنت تقف من الجميع على مسافة واحدة. لكن الآن مثلا أنا الآن في هذا المكان لا أقف على مسافة واحدة، هذا قريب وهذا أبعد وهذا أبعد، لكن لو وقفت في الوسط في المسجد فأنا أقف من الجميع على مسافة واحدة. يقول الراغب الأصفهاني ويجعل عبارة عن العدل، يعني كلمة الوسط يراد بها العدل، أمة وسطا أمة عدولا. وشبه به كل ما وقع بين وشبه به كل ما وقع بين طرفين إفراط وتفريط، كالجود، يعني الجود وسط بين الإسراف والبخل، الشجاعة وسط بين التهور والجبن، هذا كلامه. ثم جعل عبارة عن المختار من كل شيء، الوسط والشيء المختار من كل شيء، يعني أحسن شيء. لذلك العلماء يقولون في تفسير هذه الآية أمة وسطا عدولا خيارا، أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا كما فسرناها الآن، خيارا، خيارا يعني أفضل شيء وأحسن شيء. يقول ثم جعل عبارة عن المختار من كل شيء حتى قيل فلان من أوسطهم نسبا أو نسيبا، وكما جعلهم وسطا جعلهم خيرا في قوله كنتم خير أمة، فهي خير أمة وهي أمة العدل وهي الخيار من بين الأمم، الأمة المختارة من بين الأمم، فلتعتز هذه الأمة المحمدية بهذا التفضيل من الله جل وعلا. ننتقل للشيخ السعدي ونترك شيئا من كلام الراغب ليبين الشيخ السعدي كيف كانت هذه الأمة وسطا. فيقول الشيخ السعدي فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين. انتبه الآن، يقول وسطا في الأنبياء، يعني انتبه الآن لبعض الأمثلة على الوسطية لكي تعتز بأمتك. لأن يعني في بعض الناس عندما يذهب للغرب يستحي أن يقول أنه مسلم، بل يغير اسمه إذا كان اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن، يأتي باسم يشبه اسم الشهرة أو الدلع لكي يعني لا يقولون أنه مسلم. لا، يجب أن يعتز المسلم بإيمانه وبإسلامه وبدينه وبشريعته وبنبيه وبكتابه، ويعلم أن هذه الأمة هي أفضل الأمم، وأن هؤلاء لو جمعوا ملء الأرض ذهبا لم يفتدوا به من عذاب الله، لأنهم لم يقولوا كلمة التوحيد. فمهما كان المسلم في منصب غير منصب عالم أو فقير أو نحو ذلك، فإن أقدام أهل الإسلام فوق رؤوس الكفرة في كل زمان ومكان. نستمع الآن إلى الوسطية التي يذكرها الشيخ السعدي. أولا، وسطا في الأنبياء أهل الإسلام بين من غلا فيهم كالنصارى. النصارى غلوا في عيسى بن مريم فعبدوه من دون الله، وبين من جفاهم كاليهود. اليهود سبوا ابن مريم وقالوا ابن زانية، واتهموه بالزنا ورموه بالفحشة وحاولوا قتله فرفعه الله. أهل الإسلام آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق. ثانيا، وسطا في الشريعة. هذه الشريعة وسط، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. اليهود شدد عليهم في شرائعهم كما سيأتي الآن، ولا تهاون النصارى الذين ليس عندهم شيء حرام وليس عندهم اهتمام بالطهارات ولا النجاسات، كله عندهم سواء. يقول الشيخ في باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. يعني اليهودي إذا أراد يصلي لابد يذهب إلى مكان الصلاة في الخارج، البيع والكنائس، عند لا يصلح أنه يصلي في بيته أو يصلي في المحل أو يصلي في المدرسة كما تفعل أنت الآن. تستطيع أن تصلي ركعتين في المحل أو تصلي في الشغل. اليهود مما شدد عليهم فيه، لأنهم كانوا أهل مكر وخديعة وكما ذكرنا في دروس التفسير، الله جل وعلا شدد عليهم لأنهم مكروا وخدعوا وشددوا على أنفسهم، فلا تصح لهم صلاة إلا في أماكن الصلاة، في بيعهم أو في مساجدهم إذا تجاوزنا في اللفظ. يقول: ولا يطهرهم الماء من النجاسات. أنت الآن إذا وقعت النجاسة على ثوبك تأتي بقليل من المياه وتغسل الثوب، أو إذا كانت نجاسة مخففة ترشه. لكن اليهود لا ينفع معهم ذلك، بل يأتي بالمقراض، يأتي بالمقص ويقطع مكان النجاسة من الثوب. هذا من التجديدات والآثار التي كانت عليهم. وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، كما قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. حرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشيء اليسير الذي يتعلق بالظهر وبعظام الظهر، أو الحوايا، الأمعاء، يختلط بالأمعاء، أو ما اختلط بعظم كعظم الإلية أو غيرها. فالله جل وعلا حرم عليهم هذه الأمور تشديدا عليهم، لأنهم شددوا على أنفسهم. ومع كل هذا اليهود أتوا بالشحم هذا المحرم عليهم، فأتوا به وأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا: نحن لم نأكل الشحم بل أخذناه، يعني سيحناه وجعل زيتا واستعملوه أو باعوه. هذا من المكر والخديعة والكيد. قال: ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا. النصارى ليس عندهم اهتمام بالنجاسة ولا يعرفون إلا في الحمامات إلا المناديل فقط، لا يعرف الطهارة بالماء. لذلك الطائرات هذه التي صنعوها والتي يسافر الناس فيها ليس فيها شطافات يشطف بها الناس، وإنما يضعون علبة مناديل لأن هي جاءت من عند هؤلاء، ليس لهم اهتمام بالمياه والطهارة بالمياه ونحو ذلك. لذلك تجد روائحهم خبيثة وقذرة إذا اقتربت منهم، ليس عندهم اهتمام بقضية تطهير النجاسات، ولا يحرمون شيئا، يعني من عند أنفسهم كذا، كل شيء عندهم مباح. حتى أنهم أجازوا نكاح الشواذ، الذكر للذكر الأنثى للأنثى، والقانون البريطاني أقر ذلك، فليس عندهم شيئا محرما. قال الشيخ: بل أباحوا كل ما جد ودرج، كل شيء عندهم مباح، ليس عندهم شيء محرم إلا ما حرموهم بقوانينهم الجائرة الوضعية. يقول عن أهل الإسلام: بل طهارتهم أكمل طهارة، طهارة المسلمين أكمل طهارة وأتمها. الإنسان يقوم يتوضأ، يزبغ الوضوء، يغسل الأطراف ويغسل قدميه ويغسل أطرافه ويتشهد الشهادتين، فيجمع بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، طهارة رائعة وجميلة. حتى إن بعض الكفار عندما رأى بعض المسلمين يتوضأ دخل في الإسلام من أجل هذا الوضوء. قال لأحد الأشخاص: أنتم ماذا تصنعون؟ قالوا: نحن كل صلاة نتوضأ، نغسل كل هذه الأطراف وكل هذه الأشياء في اليوم 5 مرات. فقال: هذا دين عظيم جدا، وقد جاء من الفلبين نصرانيا ودخل في الإسلام بسبب أنه رأى المسلمين يتوضؤون ويتطهرون. شيء عظيم، نعمة، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحمد الله جل وعلا عليها ولا ينسى هذه النعم العظيمة. كل شريعة في الإسلام فيها حكمة عظيمة ولها حكمة بالغة، قد يعلمها من يعلمها وقد لا يعلمها بعض الناس، لكنك تحمد الله جل وعلا عليها. يقول الشيخ: بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، حرم عليهم الخبائث. إذا سألت إنسان: السجائر من الخبائث أم من الطيبات؟ لأن يأتي واحد يجادلك يقول لك: يا أخي نحب السجائر، لماذا تقولون السجائر حرام؟ يسأل هذا السؤال. إذا وضعنا الخبائث في جانب والطيبات في جانب، أين تضع السجائر؟ رائحتها خبيثة، طعمها خبيث، مضرة، تأتي بالأمراض الخطيرة المعروفة وحرق للمال. فالله جل وعلا حرم علينا ما فيه ضرر لنا، والدين أتى لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، ولم يحرم علينا الطيبات. تنتبه لهذا، كل ما جاء في الشريعة تحريمه فهو خبيث وضرره أكثر من نفعه، ولو كان نفعه أكثر من ضرره ما حرمته الشريعة. حرم علينا الخمر، ومع ذلك الله جل وعلا ذكر أن فيها بعض المنافع، لكن شرها عظيم، شرها مستطير، ونفعها لا يساوي شيئا بجانب شرها. إذن الشريعة العظيمة جاءت بتحريم الخبائث وحل الطيبات. يقول: فلهذه الأمة من الدين أكمله، أكمل الدين، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.